إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فتغير العالم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم كتاب وأعظم غاية، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. وكانت الغاية التي بعث لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس عن ربهم، فموضوع القرآن الرئيسي هو الله. من هو الله سبحانه وتعالى؟ وما أسماؤه؟ وما صفاته؟ وما أفعاله؟ وما سننه؟ وما ثوابه وعقابه؟ الموضوع الرئيسي الذي يتكلم القرآن عنه هو الله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الله ولقاء الله واليوم الآخر. لذلك كان أركان الإيمان ستة. لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال المعلم، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. هذه الأركان الستة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على ثلاثة: الله والرسول والدار الآخرة، ومدارها على اثنين: الله واليوم الآخر. لذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه فحوى الرسالة، أن هناك يوم آخر، يوم يحاسب فيه العباد، أن هناك حساب وثواب وعقاب. ولذلك كان من أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي لأجلها أنزل الله سبحانه وتعالى التشريع، وخلق الله سبحانه وتعالى لأجلها الخلق. قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فدعونا اليوم نتكلم عن هذا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الدنيا دار ابتلاء، أن الكل في الدنيا مبتلى. لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ارتعدت فصائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم لا، وهو يشاهد مخلوق مخيف في نظر البشر، مخلوق له 600 جناح يسد الأفق. فجأة ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فلم يعد هناك سماء، ثم يقترب الملك صاحب 600 جناح، يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمسك النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا؟ وماذا يريد؟ ثم يعلمه: اقرأ، قلت ما أوحي إليك، تتبع ما أقوله لك. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته، ثم تذهب به إلى رجل يعلم دين اليهود والنصارى، ورقة بن نوفل، ليفسر له ما حدث. يقول له: لقد رأيت السماء ولم يعد هناك سماء، لقد رأيت مخلوق يسد الأفق. ثم أمسك بتلابيبي وقال: اقرأ. قال: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، وإنك نبي آخر هذا الزمان، نبي هذا الزمان. وقال له وإنك ستبتلى. فكان أول معنى بعد تعظيم الله سبحانه وتعالى دخل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو إنك ستبتلى. قال له أنت هتمتحن، فهذا امتحان. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالنبي ممتحن والناس ممتحنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال تعالى ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال تعالى ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وكأن خلق الموت والحياة جاء لأجل معنى واحد هو الابتلاء. كيف يستخرج الله سبحانه وتعالى العبوديات من الخلق؟ الله يسوق الخلق إليه بأقداره ويسوق الخلق إليه بشرعه، فيقدر الله سبحانه وتعالى على الإنسان أقدار خير وشر. لماذا؟ حتى يتعرفوا على ربهم بالقدر. والله سبحانه وتعالى يهدي العباد، فلا أحد يهدي هداية التوفيق إلا الله. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فتفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالهداية، وهو سبحانه وتعالى يعامل العباد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة، قال بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، أي أنه على قدر ما تبلغ دين الله على قدر ما يعصمك الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس عليك إلا البلاغ. أما الهداية فإنها لله، فالله سبحانه وتعالى يبتلي الجميع. ولذلك إذا نظرنا في حال الصالحين، وإذا نظرنا في القرآن الكريم ونتدبر آيات القرآن الكريم ونسير معها يمينا وشمالا وحاولنا أن نتتبع الآيات، تتعجب من بلاءات الله سبحانه وتعالى للعباد. يبتلى سليمان عليه السلام في مراحل مختلفة، يبتلى بأنه يحرم الولد، ثم يبتلى بملك ليس له مصير. نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الكل ممتحن. يبتلى داود عليه السلام بأنه جندي، وكيف يتعامل كأنه جندي، ثم وقتل داود جالوت، ثم يبتلى داود بأنه ملك. الكل مبتلى. يبتلى إبراهيم عليه السلام ببعثته إلى أقوام مختلفة، يبتلى بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ويصبر ويعبد ويتوكل ويوقن. يبتلى بأنه يوضع في النار ويموت أقوام، والكل ميت. كما أن الكل مبتلى، الكل ميت. هذه حقائق الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى في كل أحواله، ويحقق أعلى درجات العبودية في كل أحواله. أحيانا يعرض عليك الحرام وأنت تحتاج إليه، وأحيانا يصعب عليك الحلال وأنت تحتاج إليه. فيا ترى ماذا ستفعل في هذا البلاء؟ ضل أقوام في هذه البلاءات، وبعث الأنبياء ليعلموا الناس كيف يعاملهم الله سبحانه وتعالى. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى إذا فتح عليك في الدنيا أنك بمنأى عن البلاء. لا تظن أن الله إذا ضيق عليك في الدنيا أنك ممنع عن البلاء. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرما. ابتلاه ربه، هو ابتلاه، هو امتحنه، والامتحان لا يكون إلا لله. ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني فتح عليه من خيرات الدنيا. يقول ربي أكرما، هو يظن أن هو بهذا هو كريم عند الله، إنما هذا ابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يقول ربي أهانا. كلا، الله لا يتعامل مع البشر في الدنيا بهذه الطريقة، الكل مبتلى. كل إنسان أعطي في الدنيا نعمة سيحاسب عليها وهي له امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ربنا سبحانه وتعالى يحذر الناس ويخبر الناس أنه سيعامل الناس بهذه الطريقة، فلا تفسر الآيات تفسير خاطئ ولا تتخطى معاملة الله سبحانه وتعالى. أنت متخيل أنك أنت هتبقى مؤمن من غير ما تصبر؟ متخيل أنك أنت هتبقى مؤمن ويدخل الجنة من غير ما تمتحن؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يمتحنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن الله سبحانه وتعالى يفتحن العباد حتى يستخرج من العباد عبوديات مختلفة. ولذلك مهم أن نرى هذا البلاء حتى نتعرف على معنى العبودية. احنا نمر بأزمة، بمشكلة، بضغطة، فيا ترى كيف ستتعامل؟ في واحد بيجزع ويهلع ويمنع. إذا الإنسان خلق هلوعا، إذا مساه الشر جزوعا، وإذا مساه الخير منوعا. وهناك من يلجأ إلى الصلاة فيصلي فحقق نجاح في هذا البلاء، فلما صلى هدأ واطمأن وعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فحقق نجاح آخر في هذا البلاء، فقال قدر الله وما شاء فعل، أي أن هذا مقدر من الله، والله لا يقدر إلا لحكمة ورحمة. فالله سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض، لو فتح جميع خزائن السماوات والأرض لجميع العباد ما نقص ذلك من ملكه شيء. فمعنى أنه منعني هذا فإن هذا له حكمة، يريد الله سبحانه وتعالى مني معنى معين. ثم بدأ يفكر في آيات الله سبحانه وتعالى فحقق نجاح ثالث في هذا الابتلاء. وهناك من يبتلى ثم يسقط على قدمه وعلى وجهه ثم يقوم ثم يبتلى مرة أخرى. يقول الرجل ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بن أوفل يقول له أن سنة الله سبحانه وتعالى في الناس أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم ويبعث الأنبياء ليعلموا الناس أن الله يبتليهم، حتى لا يفهم الناس فهما خاطئا عن الله، وحتى لا ينسب الناس أفعال الله سبحانه وتعالى لغير الله فيلحدون في أسمائه وصفاته، ليتعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في كل شيء ويهيمن على كل شيء، وأنه هو من يرفع ويخفض ويعز ويذل ويعطي ويمنع، وأنه سبحانه وتعالى هو من يرزق ويقبض. يبعث الأنبياء حتى يتعلم الناس الحقائق، وهي حقائق لكننا نتغافل عنها. نظروا إلى الشمس والقمر فظنوا أن الشمس والقمر يتحركون من أنفسهم، فقال تعالى تزور للشمس وللقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. الإنسان ينسب العطاء والمنع للمخلوقات وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو من يحرك كل شيء وأنه يبتلي العباد. قال عقب بن نوفل ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك. قال لي يا ريتني ابقى شاب كده قوي جزع حين يخرجك قومك قال أو مخرجيهم. قال له إيه ده؟ هو أنا حد ممكن يخرجني؟ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أفضل الأخلاق وأحسن المعاملات وأفضل نسب في قبائل العرب وصاحب سمعة طيبة عند الجميع، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، كانوا يجبون عنده الأمانات. العرب كلها تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تاجر صدوق أمين، فلماذا أخرج؟ وهل يصل بهم الأمر إلى أنهم يخرجوني؟ نعم، أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مع حسن أخلاقه، مع حكمته، مع حلمه، مع صبره، مع بذله، مع عطائه، مع إنفاقه، مع تضحياته، مع زهده فيما في أيديهم. ولماذا فعل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل هذا لأنه نادى بالتوحيد، لأنه عاد يرجعه مرة أخرى إلى أن الذي يقدم ويؤخر هو الله، وأنه الذي يستحق العبادة وحده هو الله، لأنه أتى بالحقائق فسلب كثير من المعظمات هذا التعظيم. يعظم الناس أشياء، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم الله سبحانه وتعالى، بالتسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى، لا بحمد الأشخاص ولا بحمد الأصنام، بنسب الفضل لله سبحانه وتعالى لا لغيره، بالثناء على الله وحده لا شريك له بما يستحقه سبحانه وتعالى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكانت هذه هي دار الدنيا، فمن تعامل مع الدنيا أنها دار الجزاء فإنه يقينا سيهلع سيكزع. من لم يفهم أن الدنيا دار امتحان، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالخير والشر فيها، وأنه عليه في كل لحظة من اللحظات أن يفكر ما العبودية. أحيانا بيكون عبودية الصبر، أحيانا بيكون عبودية التوكل، أحيانا بيكون عبودية اليقين في الله، أحيانا بيكون عبودية الإنفاق، أحيانا بيكون عبودية حسن الخلق، أحيانا العبودية تكون الصلاة. إن في كل مشهد من المشاهد تحتاج أن تفكر، هو أنا اتحطيت في موقف ذا ليه؟ هو أنا المفروض أعمل إيه؟ هو أنا كده وحش؟ هناك من يقطع علاقته بالله سبحانه وتعالى إذا عوقب أو إذا ابتلي ابتلاء في الدنيا. ولا يخفى أن البلاءات في الدنيا منها ما يفهمه الإنسان ومنها ما لا يفهمه الإنسان إلا بعد فترة طويلة، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، وهذا امتحان. إن أنت ما عندكش معلومات، فبالتالي إن أنت ما عندكش معلومات لما بيحصل لك امتحان أنت مش فاهم التعامل فيه إزاي، ومش عارف إنه فيه خير ليك والخير كله بيديك والشيء ليس إليك، أنا بك وإليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بهذا، أنه ينسب الخير كله لله سبحانه وتعالى. أيوة أنا لا أعلم، لكني أعلم أن ربي يتحكم في كل شيء، وأن الخير كله بيدي، وأنه إذا قدر عليه شيء فإن هذا من حكمته ورحمته، والله سبحانه وتعالى عليم، والله سبحانه وتعالى رحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ولذلك على قدر ما يتعلم الإنسان عن الله سبحانه وتعالى على قدر ما يرحم الإنسان البشر. يقول شيخ الإسلام وأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. كل قول هذا أستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد، إذا كانت الدنيا دار امتحان وابتلاء فإنه لابد لهذا الامتحان والابتلاء من قوانين وضوابط. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، والله سبحانه وتعالى يقدم الأقدار. فتتعجب أن الله سبحانه وتعالى يعاملك وكأنه ليس في الكون إلا أنت، يعني انت بتمتحن وبعدين تحصل انفعال منك، بتصلي بتدعي بتستغفر بتتوب بترجع الحق الى اصحابه، فتفاجأ ان الله سبحانه وتعالى يعاملك في نفس هذا الابتلاء فيعطيك فيفتح لك فيفرج عنك، وكأنه ليس في الكون إلا أنت. والله يعامل جميع الخلق بهذه الطريقة، وكيف تسيء الأقدار وفق مراد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الله القدير الذي خلق 7 سماوات والأرض مثلهن يتنزه الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكأنه يأمرك أن ترى في الكون لتتعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي يهيمن على كل شيء. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الذي يظهر أنه كبير في كل مشهد وفي كل فعل وفي كل سنة، هو المتكبر الذي يظهر أنه كبير وحده لا شريك له. الإنسان يبتلى على قدر ما يستخرج الله سبحانه وتعالى به من العبوديات، فإذا كثرت الذنوب كثرت البلاءات. لماذا؟ حتى يرجع، ولأن الابتلاء بالضراء أصرح وأوضح عند البشر من الابتلاء بالسيراء. يعني لما تلاقي واحد غني كده مفيش حد يقول والله الراجل ده مبتلى، فلوس زي ما هي هيتحاسب على كل قرش. اقول لك يا عم ده ربنا اكرمه وسافر الخليج. فالناس تتعامل مع صاحب المال والسلطه والجاه والمتعه في الدنيا على ان الله اكرمه، وهذا بلاء صعب. لا يتعامل احد ليبلوني أشكر أم أكفر كما تعامل سليمان عليه السلام لما رأى عفريت من الجن ورجل عنده علم من الكتاب وهم جنود عنده، يقول له أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال له أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هنا علم أن هذا بلاء من الله، لكن غالب الناس لا يرى البلاء بالسراء، إنما يرى البلاء بالدراء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أنه إذا ابتلي الإنسان بمعصية فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه بلاء آخر حتى يخرجه من هذه المعصية بالتوبة. وإذا نزل بلاء عام على الأمة، قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا نزل بلاء على الأمة فاعلم أن البلاء عام، وأنه يحتاج إلى توبة عامة. وهناك من يقفز في هذا ويقول: هذا بسبب معصيتك أنت، فيرد الآخر يقول: بل هذا بسبب ذنبك أنت، ويتلاوم هذا مع هذا. وهذا والعياذ بالله من النفاق. إنما إذا نزل بلاء عام فإنه ينبغي للناس أن تنظر: يا ترى لما هذا البلاء؟ وما العبوديات في هذا البلاء؟ وكيف نخرج من هذا البلاء؟ وهل امتحن من قبلنا بهذا البلاء أم لا؟ لما جاءت مقتلة أحد وكانت مصيبة وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترمل وتأيم 70 أسرة من أسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودب الضعف في الصف الإسلامي، كانوا يقاتلون كفار كما أن أهل غزة يقاتلون كفار. ثم سار التساؤل: لما هذا؟ وفينا نبي ومعنا صديق
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فالله سبحانه وتعالى
أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. فالشيء ليس لله إنما للبشر، أي أن هذا الذي فعلته الأمة بمجتمعها كان سبب في أن البلاء يصير إلى هذا. والبلاء بالخير والشر هو السنة العامة، فإياك أن تقدح في فلان أو علان، لأنك لا تعلم من هو فلان ولا علان. فقد ابتلي خير خلق الله ببلاء أعظم من هذا. ابتلي الأنبياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة شد عليه في البلاء. ولماذا يبتلى على قدر دينه؟ والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم قدر استطاعة كل إنسان وقدر دين كل إنسان، فينقل العباد من درجة إلى درجة إلى درجة إلى درجة. وإذا كان العبد من الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينقله إلى أعلى الدرجات، فيمتحن في هذا الامتحان فيفلح فيه وينجح، فينتقل إلى امتحان آخر فيفلح فيه وينجح، فينتقل إلى امتحان ثالث فيفلح فيه وينجح، ثم رابع ثم خامس ثم سادس، حتى تنتهي الحياة وليس عليه شيء، بل هو في درجات عليا في الجنة. فابتلي أيوب عليه السلام بمرض وفقدان من الأولاد والزوجة وهجر الناس، وابتلي إبراهيم عليه السلام بأنهم كذبوه، وهو من هو في إمامته ودينه وصبره ويقينه وصدقه مع الله. وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هجلوه، ولكنهم صلى الله عليه وسلم صبروا وصمتوا حتى رفعهم الله سبحانه وتعالى إلى أعلى الدرجات. لذلك إذا نظرنا إلى الدنيا وما فيها وما يحدث فيها، فإنه ينبغي علينا أن نراجع سنن الله سبحانه وتعالى في المعاملة. ما دورك؟ لا تنشغل كثيرا بأدوار الناس، إنما ابحث عن دورك. لك دور يقينا، الحق أبدا لا يكون بفرد، الحق يحتاج إلى تعاون، وكذلك الشمس، وإلا لما كانت المعركة مع الشيطان. ليش الشيطان بيوسوس؟ ليش الشيطان بيجند ناس؟ ليش الشيطان بياخد جزء من البشر ويبقوا دول جند الشيطان وحزب الشيطان؟ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون؟ ليه؟ لأنه أبدا كما قال شيخ الإسلام لا يقوم حق إلا بتعاون، ولا يقوم باطل إلا بتعاون. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق. لذلك ابحث عن دورك، فلك دور يقينا. كل واحد معاه حاجة ومعاه نعمة يحاسب على هذه النعمة. ولا تنشغل كثيرا في أوقات البلاءات بالناس حتى لا تخسر الدنيا والآخرة. انتبه لنفسك، قف عند حدك، راجع النعم التي أعطاك الله إياها وحاسب نفسك عليها. وأعظم النعم نعم الدين. إذا أعطاك الله علم، إذا أعطاك الله هداية، إذا أعطاك الله نعمة من نعم الدين فابسمها لله. وإذا أعطاك الله مال فأنفقه، وإذا أعطاك الله كلمة فبثها. أنصر الحق وانصر الخير، لا تتوقف عند حد. الله سبحانه وتعالى يواكب كل شيء ويعلم كل شيء. كان معاذ بن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم لما ينتهي من صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجده فيصلي بالناس. فكان معاذ بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموم، وبعدين يرجع عنده مهمة دينية يصلي بالناس إمام. فلما كان يصلي بالناس إمام كان يحب أن يطيل الصلاة، فصلى العشاء بالبقلة، فأطال بالناس البقلة في صلاة العشاء. هذا حال التحمل. طيب الناس مش قادرة تتحمل هذا. في بعض الصحابة، غالب الصحابة صلوا عشاء يعني، وبعدين بيصلي وهو إمام العلماء معاذ بن جبل يسبق العلماء غتوى بحجر يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصوته حلو وخاشع. صلي يا عم البقر ايه جاب صلى، غير ان رجل ترك الصلاة وانصرف. ليه؟ طول ماشي خير وتعبان وظهره ووجعه، فساب الصلاة ومشي ما قدرش. فلما انتهت الصلاة عتب الناس على هذا الرجل في الصلاة، ونقل الأمر إلى معاذ فقال لعل فيه نفاق، قال مش تولي يوم الزحف، مش تولي في أوقات الشدة في الصلاة، قال لعل فيه نفاق. فبلغ الأمر الرجل فقال والله لا أشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض في وجهه الغضب وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. قال لا تختبر دين الناس، لا تفتن الناس في دينها، الله سبحانه وتعالى وحده هو من يبتلي العباد، فلا تضع الناس في مئزق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل معاذ، مع أن الشرع علمنا أننا نمتحن، وأنه حقيقة هذا الامتحان وضع فيه الرجل ليستخرج الله سبحانه وتعالى منه عبودية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معنى مهم، أنه ينبغي علينا أن نقف عند الحد الذي أوقفنا الله سبحانه وتعالى عليه. فالناس لا تتحمل الآراء إنما تتحمل الوحي. يعني الناس عمرها ما هتتجمع على رأي فلان ولا على رأي الشيخ علان، إنما سيجتمع الجميع على الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى هو من تكلم بهذا الوحي، ولأن الله سبحانه وتعالى هو من خلق الإنسان. فلا ينبغي علينا أن نرفع السقف تحت معنى أننا نستخرج من الناس أفضل ما فيها، ولا شك أن هذا مهم، لكن هذا يكون بالبلاغ ثم التطبيق على الوحي. الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، وهذه حقيقة. البلاء بالسراء والدراء، وهذه حقيقة. بلاء الدراء واضح، وبلاء السراء صعب أن تفهمه، وهذه حقيقة. ابتلي الجميع بالسراء والدراء، وهذه حقيقة. هناك من سقط في هذا البلاء، وهناك من نجح في هذا البلاء. إبليس كان من أعبد الجن، حتى أنه رفع مع الملائكة ثم وضع في امتحان. قال الله سبحانه وتعالى له اسجد، فرفض السجود فهبط في أسفل أسفلين، ولم يكن قبل إبليس إبليس، إنما كانت نفس إبليس فيها كبر، وكان الامتحان ليستخرج هذا الكبر ويتواضع. وهكذا امتحانات الشرع لا تأتيك كلام، إنما تأتيك مواقف، وعليك أن تنفذ في هذا المواقف ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وإلا فإن الامتحان سيعود ويعود ويعود ويعود، وستبتلى مئات المرات في نفس الأمر، حتى إذا جئت يوم القيامة لتحاسب على هذا، فإنك أبدا لا تقول ما جاءنا من نذير، لأن الله سبحانه وتعالى سيعاملك ويعاملك ويكتب عليك أنه عاملك، يقول لك لا لا تعالى في الموقف الفلاني ابتليت لتستخرج الحسد وما زلت تحسد، ابتليت لتستخرج الجبن وما زلت جبان، ابتليت لتستخرج البخل وما زلت بخيل، ابتليت لتكون صادقا وما زلت كذاب، ابتليت لتحقق الإيمان وما زلت تنافق. وتعود البلاءات وراء البلاءات، والله يعامل العباد. وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يقدر الأقدار بعلمه. لذلك أمرنا أن نحسن الأعمال لا أن نعمل صالحا. قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهناك عمل أفضل من عمل، وسيحاسب الإنسان على قدر الإحسان في الأعمال. في واحد بيعمل عمل وخلاص، لكن في واحد بيعمل عمل وهو محسن، إنه جايب أخره، إنه بيجتهد في هذا الإحسان. ونحن نشاهد ما يحدث في غزة، نحن حصاد وثمار كثيرة لأخطاء جسيمة ارتكبناها، وأنا هنا لا أستثني أحد. وإذا أردنا أن نخرج من هذا المأزق فإنه علينا أن نغير المدخلات، فنحن زرع للجيل القادم، ونحن حصاد الجيل السابق، ونحن مكلفون، ممتحنون، مبتلون، الكل مبتلى، الكل سيحاسب على قدر ما أعطي. أحد يقول لأحد الناس، يقول: قول نعمل إيه؟ لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على ما أفعل. قال: خزن ما استطعت. قال: ابحث أنت عما تفعل، لن أبحث لك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي السماء، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آنذاك يقاتل على الجبهة أمام الأحزاب، لكنه قال: خزن ما استطعت، اجتهد أن تفعل ما تستطيع، فالله سبحانه وتعالى يراقبك. وإني داعي فأمنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ولا يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك متواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انصر إخوان المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخوان المستضعفين في غزة. اللهم اجعل في قلوبهم السكينة والإيمان والحكمة. اللهم اجعل أجمع كلمتهم على أتقى وقلب رجل منهم. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم. اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه، اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.